أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهى بنا الكلام ونحن نبحث عن أصل مشروعية الأمر بالركعة الواحدة نافلة بحيث تكون صلاة مستقلة أو الثلاث أو الأربع من دون تسليم في الوسط، بلغ بنا الكلام إلى ما أفاده السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. في مقام الرد على ما أفاده سيد المستمسك من أن إجراء البراءة عن الزيادة على تقدير جريانه، طبعا صاحب المستمسك لا يجري حسب كلامه، لا يثبت الأمر بالركعة، حيث يكون الشك في أصل الأمر بها. سيد الخوئي أجاب على هذا الكلام بأن أصل مشروعية الركعة والأمر بها معلوم، إنما يدور الأمر بنحو العلم الإجمالي، بتعلق الأمر بها إما مطلقا أو بشرط الاتصال. ومن الطبيعي حينئذ أن الأمر أصل الأمر بها معلوم بالوجدان، وتقيدها بركعة ثانية مجرى للبراءة. وحينئذ لا يوجد انتقال بنحو التلازم حتى يكون من الأصول المثبتة. وأضاف: ولولا هذا الذي ذكرناه لن سد باب البحث عن البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين حتى في باب الواجبات، إذ الأمر دائما هو من هذا القبيل. فهذا الإشكال لا يختص بالمستحبات ولا يختص بالمقام. ذلك أنه في كل دوران بين الأقل والأكثر القدر المتيقن المعلوم هو أصل الأمر، وإلا فإنه يدور بين الأقل لا بشرط والأقل بشرط شيء. فيتولد العلم المذكور أي الإجمال. أقول لا إشكال ولا ريب في أنه حيث يكون البحث مع الشك في أصل المشروعية للإتيان بالركعة الواحدة، فالقدر المتيقن المعلوم سوف يكون الأمر بالركعتين، أما الأمر بما دون ذلك بنحو يكون متعلقا للأمر له الباعثية ويحكم العقل، حينئذ بالمنجزية إن كان له تنجيز كما في باب الواجبات، وهذا من مختصات الأوامر الاستقلالية. أما ما عبر عنه بالأمر الظني فمن الوضوح بمكان أنه لا باعثية ولا محركية ولا منجزية له، بل الصحيح أنه لا يوجد أمر مجعول من هذا القبيل من قبل الشارع، بل إنما توصيفه بالأمر تأتى من التحليل للأمر الاستقلالي. فإن أريد من العلم الإجمالي في المقام العلم الإجمالي الاصطلاحي، ولو بالمعنى الأعام المحرك يعني على كل تقدير، فلا إشكال ولا ريب في أن هذا العلم الإجمالي غير موجود بالنسبة للأقل، وأنا أشك في أصل مشروعية الأقل، كما أنه لا إشكال ولا ريب في أنه معلوم تفصيلا بالنسبة للأكثر. إذ الشك في أصل مشروعية ركعة واحدة، ولا شك في أن الركعة الواحدة بعض الركعتين، بالتوصيف الواقعي والخارجي، ولا شك في أن الشارع آمر بالركعتين، إذ كلامنا عن الأمر الكلي بالتنفل، الذي لم تذكر له كيفية أصلا. وعلى هذا الأساس لا يوجد شق ثاني لهذا العلم الإجمالي. يكون حاولها للمواصفات يقتضيها العلم الإجمالي وهي الباعثية على كل تقدير ولو بالمعنى الأعم يعني في باب المستحبات. إذا التحرك نحو الضمني لا يكون إلا بتبع التحرك نحو الكل. وعلى هذا الأساس يتضح الخلل فيما أفاده السيد رضوان الله تعالى عليه في المقام، وتتضح المغالطة بالمقايسة التي قام بها بين محل الكلام وبين مباحث الأقل والأكثر، إذ هناك أصل الأمر والتعلق بالماهية وتحقق الماهية بعنوانها، كل ذلك معلوم، إنما الشك في أخذ قيد شطرا أو شرطا يكون مشكوك الأخذ في طول العلم بالأمر والعلم بالمأمور به بنحو القدر المتيقن، أما هنا فالشك في أصل الأمر وتعلقه بالركعة وأين هذا من ذاك، والغريب في الأمر أن السيد الخوئي رضوان الله عليه ناظر في كلماته إلى ما أفاده المحقق الهمداني رضوان الله عليه. صحيح هنا ليس بسبب الجواب عليه مباشرة، ولكن الجواب على سيد المستمسك هو جواب عليه أيضا، والمحقق الهمداني صرح بالتنبه لهذا الفرق عندما فرق بين صورتي العلم بأصل الأمر والشك في أخذ شيء زائد على القدر المتيقن للمأمور به وبين مورد الشك في أصل كون الشيء مأمورا به. وفرق بينهما بشكل واضح، قد يقول قائل إن موارد الشك في الأقل والأكثر دائما ترجع إلى الشك في المشروعية، إذ المفروض أنك تريد أن تتقرب بالمأمور به، والمأمور به الفاقد للجزء أو الفاقد للشرط، تشك في أنه مأمور به أم ليس مأمورا به بنحو الاستقلال. إذ معنى الشك في الشرطية الشك في أن المأمور به هو خصوص المشروط دون غيره، فيعود الشك دائما إلى الشك في المشروعية. ومعلومية الأمر بالعنوان لا تقدم ولا تؤخر، لأن العبرة بالمعنون المأمور به. فيعود كلام السيد الخوئي سليما بهذا التوجيه، بل هو كأنه يريد أن يقول ذلك. أقول هذا الكلام صحيح، حيث يكون الشك في شط أو شرط يرجع إلى المقوم ما به قوام الشيء، وهنا يلتزم بعدم جريان البراءة. أما حيث يكون الشك في أخذ شيء بأحد النحوين أو المانعية طبعا، في طول إحراز القوام للمأمور به فإنه يكون حينئذ مجرى للبراء بناء على جريانها طبعا في باب الأقل والأكثر. وهنا المفروض أننا نشك في أصل إطلاق الحقيقة الشرعية على الركعة الواحدة، بحيث تكون صلاة في الشرع ليشملها الأمر بالتنفل الصلاة، إن قيل يكفي في إطلاق الصلاة على الركعة الواحدة أو الثلاث ركعات وجود مورد واحد في الشريعة أطلق عليه عنوان الصلاة، فيعود الشك في الأقل والأكثر اللي هو مشغل البراءة بناء على جريانها كبرويا. فنقول بأنه لم يثبت في الشرع وجود ركعة واحدة أطلق عليها الصلاة أصلا، وأما
انفراد الوتر بركعة فهي جزء من صلاة وليست صلاة مستقلة كما هو صريح الروايات. وأما الوتيرة والركعتان من جلوس فهما ركعتان حقيقة، وإنما تحتسبان على مستوى الثواب بركعة. وإلا فإن قوام الركعتين باستثناء القيام موجود فيهما قطعا بالكامل. ايه بس صلاة واحدة، صلاة جعفر صلاتان ولا صلاة جعفر صلاة واحدة ولا صلاتان؟ خير ان شاء الله. صلاة الليل اطلقت حقيقة انها صلاة الليل مع انها ثمان ركعات. ايه بس صلاة واحدة، ما امر بالوتر وحدها بالركعة وحدها، امر بالثلاث.
مش مستقلين،
مستقلين بمعنى مستقلين في مقام الاداء، مش مستقلين في مقام الأمر، مأمور بهما معا. إسا هذا محل بحث قحيش، أنا منتبه سيأتي لاحق إن شاء الله. جيد. وعلى هذا الأساس فليس كلام السيد سليما في أن البراءة إن لم نجرها في المقام لزم انسداد إجرائها في كل حالات الأقل والأكثر، ولا بأس بالتأمل بالبحث أكثر يا أخوان، المطلب مهم ودقيق. ثم إن سيد المستمسك أعلى الله مقامه الشريف وبتبع الفقيه الهمداني بعدما ذكر هذا الكلام في باب البراءة وأن جغيان البراءة بناء على جغيانها عن الأكثر لا يثبت الأمر بالأقل، قال ولأجل ذلك أيضا لا يجري استصحاب العدم، أي استصحاب عدم الأمر بالركعة الثانية، إذ هو لا يثبت أن المأمور به هو الركعة الواحدة أي الأولى، ها؟ باعتبار أن هذا أصل مثبت. يقول السيد الخوي أنا نفس الكلام أقوله هنا، أصل الأمر بالركعة معلوم، بلا إشكال ولا ريب، إما ضمنيا وإما استقلاليا. يا إخوان أصلا نفس حتى الكلمة هذه إنه إما ضمنيا وإما استقلاليا، شو يعني ضمنيا؟ ضمنيا يعني ضمن الثنتين، يعني إما المأمور به الثنتان وإما الواحد. جيد. على كل حال فيقول السيد الخوي رضوان الله عليه هنا بأن أصل الأمر معلوم، وحيث إنه معلوم نشك في أنه أمر بالركعة الثانية مع أمره بالركعة الأولى، لأن الشك يرجع هنا إلى المأمور به، ما أخذ فيه متعلق الأمر، ما هو موضوع الأمر في الحقيقة. وعليه فهذا الاستصحاب جامد في المطاف.
يقول السرخوي
بلا إشكال ولا ريب، نعم نحن نمنع من جريان هذا الاستصحاب لإشكال آخر. ما هو الإشكال في المقام؟ يقول وهو التعارض، وإلا أركان الاستصحاب فيه متوفرة بلا إشكال. لأجل التعارض بينه وبين استصحاب آخر، وهو أن تشريع الركعة على سبيل الإطلاق لم يكن في صدر الشريعة قبل تشريع الصلاة المستحبة، أي الإطلاق من حيث الوصل والفصل. فهو مسبوق بالعدم، فنشك بعد ذلك في أن الشارع قد شرعه أم لم يشرعه، فنستصحب عدم مشروعيته فيتعارض الاستصحاب، لأن الاستصحاب الأول بضمه إلى الوجدان يثبت الأمر بالركعة، إذ يثبت جزء الموضوع أصل الأمر والبراءة عن الركعة الثانية، والاستصحاب الثاني يثبت عدم أو ينفي قوله مشروعية الركعة الواحدة المفصولة، فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان في المقام. يقول السيد الخوئي ولا ميزة لأحد هذين الاستصحابين على الآخر، إذ كلاهما استصحاب عدمي يجري لنفي حيثية وجودية، إذ الإطلاق كالتقييد أمر وجودي في عالم الثبوت، لاستحالة الإهمال. وعلى هذا قلنا في محله بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الضدين، أي الشارع عندما أمر بالتنفس إما لحظة الموضوع مقيدا وإما لحظه مطلقا، وعليه تتضح تمامية أركان الاستصحابين، فيجريان ويتعارضان ويتساقطان. فنحن نقول بعدم فائدة هذا الاستصحاب، لكن لا من باب المثبتية بل من هذا الباب. أقول يوجد بحث مبنائي في المقام، بحث عنه في مباحث الإطلاق والتقييد، فهل الإطلاق في عالم الثبوت هو مطلق عدم أخذ القيد، ليكون التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل النقيضين، أو الملك والعدم مع أخذ كون المحل قابلا، فيكون الإطلاق أمرا عدميا وعليه لا يجري الاستصحاب الثاني، فيجري الأول بلا معارض. أم أن الإطلاق ثبوتان هو لحاظ عدم القيد، أي يوجد في عالم الثبوت ملاحظة زائدة على ملاحظة ذات الماهية الذي قد يعبر عنه بالإطلاق الذاتي للماهية. في مقابل الإطلاق اللحاظي، والصحيح في ذلك البحث أنه لا يشترط في انعقاد الإطلاق رفض القيود، أي ملاحظتها زائدا على الماهية ورفضها، بل يكفي عدم لحاظ القيد الزائد على أصل الماهية مع إمكان لحاظه، فنفس عدم لحاظه هو الإطلاق اللحاظي المطابق من حيث النتيجة للإطلاق الذاتي للماهية بما هي هي، بمعزل عن جعلها في قالب حكم عنوان عالم مفهوم له قابلية الانطباق على كل أفراد العالم أيا كانت انقساماته الثانوية. الإطلاق في قالب
الحكم من قبل الحاكم عندما ننسبه إلى الحاكم لا يشترط فيه لكي يكون إطلاقا أكثر من لحاظ المفهوم بحده، أي من دون لحاظ شيء معه، لا أنه عليه أن يلحظ انقساماته الثانوية ويرفضها. فهو عدم لحاظ القيد لا لحاظ عدم القيد. وعليه سوف يكون الإطلاق أمرا عدمي باللحاظ، مش إنه ما لاحظ شيء، لاحظ الماهي فقط، ما لاحظ معها شيء آخر، وكان يمكنه أن يلحظ ولم يلحظ، مش لاحظه ورفضه، هذا هو الإطلاق. وعليه من الوضوح بما كان أن الاستصحاب حينئذ لا يثبت حيثية وجودية، الاستصحاب الثاني، فيجري الأول ولا يجري الثاني. يقول السيد الخوئي انتبهوا، هذا الكلام اللي قلته الآن غير كلام الكل الذي أقوله في بحث الشبهة الحكمية من أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية. فإنما أقوله هناك سببه التعارض بين استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد. إذا تام ينسب بحث الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وهذا رأي السيد الخوئي مر بثلاث مراحل بحياته العلمية، لسنا هنا بصدد شرحها، لكن لبه أنه في كل شك في وجود الحكم بالفعل مع وجوده سابقا من باب الشبهة الحكمية هو شك في الجعل الزائد والأصل عدمه من طرف، ومن طرف ثاني شك في بقاء المجهولة هي الحكم الفعلي بعد العلم بحدوثه. بينما هنا في محل كلامنا مو من هالقبيل، في محل كلامنا كلا الاستصحابين بناء على أن النسبة تضاد بين الإطلاق والتقييد، كلا الاستصحابين شك في الجعل، ما في شك في المجعول. إذ نشك في جعل الركعة مفصولة وهو الإطلاق، نشك في جعل الركعة مشروطة بالواصل وهو التقييد، فكلاهما شك في الجعل. جيد، وقد اتضح أن كلامه مبني على ما ذهب إليه من هذا المذهب في النسبة بين الإطلاق والتقييد. ولعل السيد الخوئي ما يحضرني يقينا، لكن إجمالا لعل السيد الخوئي متفرد بدعوى أن النسبة التضاد هي بين الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت. هذا تمام الكلام في هذا البحث إلى هنا، إلا الوتر فإنها ركعة يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.